ونواصل القراءة في موضوع عمل المرأة. عمل المرأة. لا يقر الإسلام عمل المرأة إلا في حدود ضيقة، هي الإعالة لنفسها أو لأهلها، ويشترط أنواعا معينة من العمل، هو وضع مختلف تماما عن ظاهرة تشغيل النساء القائمة حاليا، وأن يكون ذلك في وظائف معينة للزوج في نشاطه الزراعي أو الاشتغال بالتجارة أو ممارسة الحرف الحقيقية التي تصلح للدار وتعليم الأطفال وتعليم البنات وخدمة النساء في شؤونهن الخاصة. ولا يفرض الإسلام التكليف الشاق لكسب المعاش على المرأة أو مشاركة الرجال في وجوه من النشاط لا تتفق مع الفطرة ولا مع الاستعداد الطبيعي للمرأة. ذلك أن الإسلام يقدر مدى احتمال المرأة لأنواع الأعمال اليسيرة للأعمال الشاقة التي لا تتفق مع طبيعة أجهزتها الحيوية. يقول الدكتور عيسى عبدو إن التسوية المزعومة بين الجنسين في تشغيل كل منهما من قبيل الإسراف في جرأة الإنسان على التنظيم الذي أراده الخالق للأسرة وما بين أفرادها من تفاوت للتخصص الوظيفي، فاحتمال المرأة للأعمال الشاقة محدود، وأجهزتها الحيوية مهيئة لغير الشقاء في سبيل العيش. كذلك فإنه في أثناء غياب المرأة عن دارها يحرم الأطفال من الرعاية والتربية في السنوات الأولى، وقبل الالتحاق برياض الأطفال كما يحرم الناشئون من الفتيان والفتيات من توجيه الأم التي تعود إلى دارها مجهدة من العمل. والنتيجة هبوط مستوى الأجيال، ولا ريب أن الجيل الضائع مصدره انحراف النساء عن خصائصهن إلى خصائص الرجال، مما أدى إلى تخنث الشباب وتشبههم بالفتيات في المخبر والمظهر. ونتساءل، هل يستحق صافي دخل المرأة هذه التضحيات؟ وهل عاد تشغيل النساء بزيادة في الدخل القومي بما يوازي الأثر الذي أصاب الأسرة؟ ولما كانت وظيفة المرأة الأساسية هي العناية بالأسرة وإنشاء الجيل الصالح، فإن من حقها ألا تلبي من الأعمال إلا ما يناسبها ويحافظ على كرامتها. التعليم حق ثابت للمرأة، وهو شيء يختلف عن كسب المعاش وعن الاختلاط، فإن المرأة تستطيع أن تحصل على التعليم دون أن تتعرض للاختلاط، وتستطيع أن تطبق جميع حقوقها المدنية والشخصية دون أن تتعرض لأخطار الفساد. والعلم الذي تتلقاه المرأة يجب أن يكون وسيلة لإعدادها لمهمتها الحقيقية ورسالتها الأساسية، ويجب الفصل بين الذكور والإناث في التعليم بكل مراحله، وأن تكون البرامج مناسبة لكل من الجنسين. كذلك من الضروري أن تكون هناك مجتمعات الرجال ومجتمعات النساء، وأن يحال بين النساء وبين النوادي العامة. وقد يسخر من هذا دعاة التغريب، لأن هذا الاختلاط هو الهدف الأكبر من دعوتهم ومن سمومهم، ولكن حماية الأسرة من كل ما يهددها من أخطار يحتاج إلى هذه الضوابط، مع الضرب على أيدي الذين يتاجرون بالجنس ويسترقون النساء باستغلالهن في دور اللهو والفساد أو دور التمثيل والاستعراض. إنما كان الأب على رأس الأسرة بوصفه قائدا حقيقيا وموجها لكل أفرادها، إنما هو مسؤولية ضخمة يجب على الآباء تقديرها والقيام عليها منذ اللحظة الأولى لبناء عش الزوجية، وأن يكون البناء الأساسي للزوجة أولا لتكون على الطريق الصحيح الذي رسمه الإسلام بما يؤدي إلى اقتدار الزوجين على بناء الجيل الجديد. ومن هنا فإن مسؤولية الأب في بناء نفسه وإيمانه وثقافته وقدرته على التوجيه بالغة الخطورة والأهمية، حتى يصبح على مستوى المسؤولية وموضع تقدير أبنائه، وأن يكون قدوة صالحة صحيحة أصيلة للنموذج الطيب الكريم. وحيث يكون الآباء على هذا التقدير من الكفاية والتقدير للمسؤولية، تكون طاعة الأبناء لآبائهم، فطاعة الأبناء لآبائهم في المعروف واجب أكيد في مفهوم الإسلام، ونصيحة الآباء لأبنائهم حتم. وعلى الآباء أن يشرفوا على تربية أبنائهم تربية صحيحة بأنفسهم، وأن يوجهوا أبناءهم بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر، وأن يفرقوا بينهم في المضاجع. وإن تقصير الآباء في تربية أبنائهم معصية، وعصيان الأبناء لآبائهم بدعوى الحرية عقوق وفساد وتمرد على تعاليم الإسلام. والاحتجاج بالحرية الشخصية انحراف عن قواعد الدين والأخلاق والسلوك الإسلامي وسوء فهم لمعنى الحرية. وقد دعا الإسلام إلى تحصين الأطفال ضد الأخطار ومعاونتهم على اكتشاف أنفسهم وتكوين إرادتهم وعلى مواجهة صدمات الحياة ومن نتائجها في المستقبل. وقد بينا أن نجاح عدد كبير من العظماء يرجع إلى هذا التكوين الأساسي في محيط الأسرة وإلى أهمية القدوة. ولا ريب أن الشباب الذي ينشأ في وسط أسرة متحابة يكون أسعد حظا من الذي ينشأ في بيت تسوده روح الكراهية. وما أكثر القدرات التي ضاعت نتيجة لخلافات الوالدين. ولا شك أن الأب المؤمن الفاهم لدوره ومسؤوليته وأقدر بطبيعة الحال على معرفة ابنه واكتشاف ميوله ومواهبه، ومن ثم يكون أكثر إدراكا وتفهما لنفسية ابنه، فتراه يقف بجانبه ويشجعه ويرشده إلى الطريق السوي. ومن شأن الأب المؤمن برسالته على النحو الذي قدمه الإسلام أن يعطي الابن الثقة والحب والمثل الأعلى. ومن هنا كانت محاولة القوى المعادية للإسلام والتي تستهدف هدم المجتمع الإسلامي ضرب موقع الأب والحملة عليه عن طريق القصة والمسرحية ووصفه بأنه عدو لأبنائه، وذلك في إطار الدعوة المسمومة إلى أن يتحرر الأبناء من توجيهات الآباء خصوصا فيما يتعلق بمستقبلهم. ولا ريب أن موقف الأبناء يرجع إلى قدرة الآباء على فهم أبنائهم ومعاملتهم على النحو الذي يحول بينهم وبين الانطواء أو الاندفاع على السواء،
فإذا كان الآباء على غير مستوى المسؤولية فإن ذلك من شأنه أن يجد الاستجابة إشاحة بالوجه أو انطواء عن المجاهرة بالرأي. وإن من أخطر التحديات العصرية نتيجة عمل المرأة وخروجها هو تعدد مراكز السلطة داخل الأسرة بين والدين لكل منهما وجهته وهدفه ومفاهيمه، مما يوقع الأولاد في حيرة نفسية وتشدد عواطفهم وتبدد أمنهم النفسي الذي كانوا يستمدونه من الأب باعتباره الصدر الأساسي للسلطة. وفي هذا الإطار نجد أهمية دور الأب في الأسرة، ونجد تلك المحاولة المسمومة خلال المسرحيات والقصص لاحتقاره وتوجيه السهام الساخرة إليه رغبة في هدم هذا الركن الأساسي. ولا ريب أن الأب هو الذي يضع أسرته في المجتمع ويحدد موقف أفرادها من النسيج الاجتماعي، وفي مفهوم الإسلام يبقى دور الأب سليما دون أن تهزه الرياح التي تقذفها السموم، لأنه يعتمد على ثبات القيم والمعايير السلوكية ويؤكدها بما لا يفقدها دورها في الضبط الاجتماعي وتوجيه الفكر والسلوك. ولا ريب أن تعدد الأجيال في داخل الأسرة لا يحدث صراعا شبيها بالذي نراه في المجتمعات الغربية إلا في الأسرة التي فقدت عنصر الدين والأخلاق. إن هناك محاولة خطيرة تهدف إلى هدم الأسرة يتزعمها دوركايم والفبريل ومدرسة العلوم الاجتماعية، الفكر النفسي التحليلي الفرويدي وما يتصل بها من شرائح الفكر المادي. وتحمل هذه المؤامرة دعوة كريهة حاقدة لا تقبلها الفطرة، وتعرض عنها طبيعة الروح الإسلامي والنفسية المسلمة. تلك هي الدعوة إلى علاقة غير شرعية وإعلاء الجنس، والدعوة الصارخة إلى الحب الإباحي. هذه المفاهيم مرفوضة تماما في أفق المجتمع الإسلامي، وإن كانت تجد قبولا في المجتمع الغربي الذي سقطت فيه الغيرة من أجل الزوجة، كما سقط العطف على الآباء العجائز والفقراء، وسقطت فيه الأسرة كلية. وبالرغم من أن الغرب قد واجه ضربات متعددة نتيجة هذا الانحراف والتحلل، حتى قال بيتن غداة انحلال الألمان فرنسا في الحرب العالمية إن هجران حياة الأسرة والانطلاق وراء الشهوات وإنكار ولادة وتربية الأطفال والذي أدى إلى هذا المصير. ولقد نقلت قوى النفوذ الأجنبي إلى أفق المجتمع الإسلامي مخطط الهدم المدروس لكل مقومات الأمة، وجعلتها نهبا مباحا لكل طامع من المتربصين. ويكفينا أن نرى عالما كبيرا مثل برتراند راسل يدعو قومه إلى التحرر من هذه الانحرافات التي تهدم الأسرة، فيقول: هناك شريط مهم يساعد على دعم الحياة الزوجية، ذلك هو خلو الحياة الاجتماعية من النظم التي تسمح بالمصادقة والمخالطة بين المتزوجين من الرجال والنساء، سواء في العمل أو في المناسبات والحفلات. إن العلاقات العاطفية بين المتزوجين وغير المتزوجين من رجال ونساء خارج دائرة الحياة الزوجية هي بسبب شقاء الأزواج وكثرة حوادث الطلاق، وليس عسيرا أن نجمع أمثلة كثيرة عن البيوت التي انهارت بسبب اتصال الأزواج والزوجات بغير شركائهم في الحياة الزوجية. كذلك فإن تلك الدعوة التي حملت لواءها سيمون بوفوار في كتابها الجنس الثاني بأن تناضل المرأة ضد الرجل، وما أسماه ألبير كامو النقمة على الرجال واتهام الرجل بأنه يعبث بمقدرات المرأة ويسعى إلى حماية وجوده بانتقاص حق المرأة، هذه الدعوة لا محل لها في المجتمع الإسلامي الذي قدم للمرأة حريتها متعانقة تماما مع كرامتها عن طريق أسلوب خلقي رائع. لابد أن تكون الأسرة هي البؤرة الوحيدة لتشكيل الحياة العاطفية الجنسية والاجتماعية للمتزوجين، والخلل يأتي من خرق هذا الجدار ومن نشوء علاقات جنسية خارج الأسرة ومن ورائها. وشموع ذلك سواء بالنسبة إلى حياة ما قبل الزواج أو بالنسبة إلى فترة الحياة الزوجية هو إضعاف للأسرة وإفساد لتكوينها وخرق لجدرانها. ولا بد من تقدير مكانة الرجل في الأسرة زوجا وأبا وأهمية ثلاثة عناصر هامة في مجال الأسرة: التوجيه، الرقابة، الخبرة. وعلى المرأة أن تلتزم بثلاثة أمور رئيسية: أن تطيع زوجها في الفراش، وأن لا توطئ فراشه من يكرهه، وأن تحفظ غيبته، وأن الزوجية ليست تلبية الحاجات الجنسية وحدها، بل أن تتحرك في إطار المفاهيم الروحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكلها علاقة الرجل والمرأة، حيث لا يستريح الإسلام لخروج المرأة للعمل في غير الأعمال الضرورية التي تقتضيها حاجة المجتمع من ناحية أو حاجة امرأة بعينها من ناحية أخرى. وتتلخص حاجة المرأة إلى العمل في حالة عدم وجود عائل أو عدم كفاية ما يعولها ويعول عائلها، إيمانا بأن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني ليست مهيئة إلا لوظيفة معينة هي الأمومة ما عدا الضرورة الملحة. وليس هناك خلاف بأن المحاضن لا تستطيع أن تؤدي مهمة الأم بحال، فهي لا تستطيع أن تقدم للطفل العنصر الأساسي لتكوين شخصيته، وهو الحب والأمومة والرحمة والحنان. فالطفل يحتاج إلى أم كاملة لا يشاركه فيها أحد. لو لم تكن الأسرة صادرة عن الفطرة الكامنة في الطبيعة البشرية لاستطاعت المحاولات المتكررة على مر التاريخ أن تقضي عليها، فقد نشأ من النظم السياسية على مر السنين ما حاول القضاء عليها من استقطاب ولاء الفرد للدولة، ولم يكن للأسرة دور في جمهورية أفلاطون، وقد حاولت كثير من الفلسفات والنظم السياسية أن تكتذب الولاء من نطاق الأسرة المزدكية في القديم والنازية والشيوعية في التاريخ الحديث. وقد أجمع علماء الاجتماع على أن الأسرة هي قاعدة النظم الاجتماعية قاطبة، والمعتقد أن المحاولة المعاصرة لهدم الأسرة في الغرب هي محاولة مؤقتة لا تلبث أن تهزم كما انهزمت محاولات أفلاطون، وقد حققت حتى الآن نتائج خطيرة. وقد جاءت المؤامرة نتيجة مفاهيم الفكر المادي الوثني الذي تشكل في صوره الجماعية التي تستهدف تذويب الفرد والأسرة تحت اسم الولاء الجماعة الكبرى. فقد كان لعوامل كثيرة أثرها الخطير في تقويض الأسرة في الغرب، منها كثرة المواليد غير الشرعيين وذيوع الحياة خارج عش الزوجية وحبوب منع الحمل. وتقول مجلة تايم سنة 1970 إن الأسرة الأمريكية غارقة في شتى ضروب المشاكل الاجتماعية بما أصبح يهدد مستقبل الأمة الأمريكية بأسرها. وقد درس نحو 4000 متخصص في شؤون الأسرة والطفولة أسباب التدهور السريع الذي تنحدر إليه الأسرة الأمريكية، فقالوا إن الأسرة لم تعد لها الآن وظيفة، ولم تعد بالضرورة الوحدة الأساسية في المجتمع، وإن تحلل الأسرة سيقضي إلى تحلل المجتمع بأسره، وإن هذا شبيه تماما بما حدث فعلا في أثينا في القرن الذي أعقب الحرب التولونيزية، وفي روما في منتصف القرن الثاني بعد الميلاد. وتساءل مارجريت ميد هل تبقى الأسرة، ويجيب ريتشارد فاسون أنه لم يعد للأسرة وظيفة. تواجه الأسرة محاذير وأخطاء كثيرة في المجتمعات الغربية علينا أن نتنبه لها. أولا، محاولة تجاهل الأسرة كخلية اجتماعية في الكتلة الشرقية حتى لا يكون فاصلا بين الفرد والدولة، وحتى لا ينال التعلق بها والارتباط بعواطفها من تعلق الفرد بالجماعة الكبرى وولائه لها. ولا ريب أن هذا الاتجاه من شأنه أن يزلزل كيان المجتمع نفسه ولا يحمي وجود الجماعة الكبرى. ثانيا، خطأ النظرية التي تحاول أن تقول بأن وظيفة الأسرة قاصرة على مجرد إشباع الاحتياجات الجنسية والعاطفية للزوجين، ذلك لأن مهمة الأسرة إنما تستهدف في الأساس إنشاء وتربية واحتضان النشء ورعايته وإيصال القيم والمثل التي تحفظ للمجتمع استمراره وتطوره. ثالثا، محاولة جعل استقلال المرأة اقتصاديا من عوامل تغيير علاقتها بالرجل وبالأسرة، بما يصدها عن رعاية الطفل والبيت وتعهدها والإلقاء بهما إلى الخدم ودور الحضانة. ولا بد أن ذلك سيكون له آثاره العميقة في المعاناة العاطفية لهؤلاء نتيجة نقص الحنان الفطري الذي لا تقدمه إلا قلوب الأمهات. رابعا، خطر تعدد مراكز السلطة داخل الأسرة بين الوالدين، مما يوقع الأبناء في حيرة نفسية وتشتت عواطفهم، ويبدد أمنهم النفسي الذي كانوا يستمدونه من الأب باعتباره الصدر الأساسي للسلطة. خامسا، قصور الأسرة الجديدة عن رعاية كبار السن من الآباء والأهل والفقراء والبعداء. سادسا، صراع الأجيال داخل الأسرة مما يؤدي إلى اعتزاز القيم والمعايير السلوكية بما يفقدها دورها في الضبط الاجتماعي وتوجيه الفكر والسلوك مما يعرض الأسرة للتفكك. الفصل الرابع: اللباس والزينة. اللباس والزينة: لم تجد الدعوات الهدامة التي عملت على إخراج المرأة من مهمتها ورسالتها ميدانا أكثر أهمية وتأثيرا من ميدان اللباس والزينة، فعارضت بوسائلها وأدواتها ومؤسساتها الخطيرة وأسلوب ستر العورة والثياب الواسعة والغطاء، فدعت إلى العري والكشف وإبراز المفاتن، معارضة في ذلك الغاية الحقيقية وهي الحماية والكرامة. ولقد حملت دعوة العري فلسفة خبيثة تبرر بها هدفها وتستهدف التحلل الكامل من ضوابط المجتمعات، وترمي إلى تقليد المرأة لملابس الرجل فتلبس مثل زيه وتتساوى في تقليده وتسريحة شعره فتقص شعرها إلى درجة أدنى منه، وتلبس القصيرة وتكشف عن فخذيها وتعري أجزاء من جسمها. لقد بدأت هذه الدعوات في المجتمعات الغربية التي لم يكن لها من عقائدها مناهج حياة تنظم بها مجتمعاتها، وقامت مؤسسات كبرى للأزياء تستهدف ضرب كل القيم الأخلاقية وتدفع المرأة دفعا إلى العري وإلى حرية الإعلان عن جسدها. وانتقلت هذه الرياح المسمومة إلى المجتمع الإسلامي دون أن تجد من يدفعها أو يكشف عن خطرها. لقد دعا الإسلام إلى حسن اللبس والتجمل على أساس أن اللبس مهمة أساسية هي ستر العورة وحسن لقاء الناس، وحض على الثوب الأبيض والثوب الواسع مع الاحتفاظ بالفصل بين أزياء الرجال وأزياء النساء، كراهية أن يختلط الجنسان أو يتشبه الرجال بالنساء. ودعا إلى الطهارة والتواضع، فلا يجر المسلم ثوبه خيلاء ولا يرخي شعره ولا يمشي مشية التبختر، وألا تتشبه المرأة بالرجل في لباسها ومشيتها. إن ملابس المرأة هي مسؤولية الرجل، وإن ملابس الفتاة هي مسؤولية الآباء، وعلى الآباء والأمهات حماية أبنائهم من أعاصير السموم العاصفة التي تجتاح المجتمعات الإسلامية. ولكن كيف لهذا الجيل من الآباء أن يقدم الهدي؟ كيف يقدم الهدي من ليس مهتديا؟ ولا بد من رعاية الآباء لمن يعول أمرهم وحمايتهم بينما يقرؤون ويسمعون، ليفاضلوا بين الخير والشر والحلال والحرام.
من فضلك تابع بقية المادة.